الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل سلسلة المحاضرات المتعلقة بقصص الأنبياء عليهم صلوات ربي وسلامه. بالأمس انتهينا من قصة نبي الله شمويل، وكذلك تكلمنا عن قصة تمليك طالوت، ثم ما حصل من القتال ضد جيش المشركين والكفار بقيادة جالوت، وانتهينا بقتل داود عليه الصلاة والسلام لجالوت كما قال الله عز وجل: وقتل داود جالوت، وذكر تفاصيل ما حصل في هذه القصة. تتعلق بالقصة السابقة هو خروج داود عليه الصلاة والسلام في جيش المسلمين الذي كان بقيادة الملك طالوت، ونبي الله كان في ذلك الوقت شمويل عليه الصلاة والسلام. داود نسبا كما جاء معنا على عجالة بالأمس هو داود ابن أيشة ابن عويد ابن عامر ابن سلمون ابن نحشون، ثم يستمر نسبه إلى أن يصل إلى السبط يهوذا ابن يعقوب. وداود عليه الصلاة والسلام كان ملكا ونبيا لبني إسرائيل، ومن قبل كما مر معنا كانت النبوة في سبط، وكان الملك في سبط آخر. لما خرج داود عليه الصلاة والسلام جمع الله عز وجل لبني إسرائيل النبوة والملك في ذرية واحدة، وهي السبط يهوذا ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. متى أصبح داود عليه الصلاة والسلام نبيا ملكا كما مر معنا؟ لما قتل داود جالوت أحبت بنو إسرائيل داود ومالت إليه ومالوا إليه وإلى تمليكه عليهم، وقد وعده طالوت كما مر معنا أن الذي يقتل جالوت فإنه يعطيه نصف ملكه ويعطيه نصف ماله، وذكرنا ما حصل في نهاية تلك المعركة. فصار بعد وفاة طالوت داود ملكا على بني إسرائيل، ثم أوحى الله عز وجل بعد ذلك على داود، وقيل كان ذلك بعد 7 سنوات من انتصار بني إسرائيل على جالوت وجنوده. 7 سنوات ثم ملك داود بني إسرائيل، وأوحى الله عز وجل على داود فأصبح نبيا وكذلك ملكا على بني إسرائيل، فجمع الله عز وجل لداود الملك والنبوة. وذكرنا ما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بالأمس، فرية اليهود على داود على أنه ملك وليس نبيا، بل جمع الله عز وجل لداود الملك والنبوة عليه الصلاة والسلام، واجتمع في سبط واحد وهو يهوذا ابن يعقوب. قال الله عز وجل: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. والحكمة تفسيرها في هذه الآية أي النبوة، جمع الله عز وجل الملك والحكمة أي النبوة لداود عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وعلمه مما يشاء، ثم قال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وهذا تفسير لابد أن ننتبه إليه. ختم الله عز وجل هذه الآية مع أنها الآن في تمليك ونبوة داود عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية بعد ما ذكر الله عز وجل قصة داود وتمليكه ونبوته، قال: لولا إقامة الملوك حكاما على الناس لأكل قوي الناس ضعيفهم. الناس لا يصلح لهم أن يعيشوا هكذا من غير أي أمير أو ملك، لأكل بعضهم بعضا، فلان يعتدي على فلان، يأخذ من ماله، يأخذ من أرضه، يعتدي على نسائه. لابد أن يكون هناك حاكم يحكم بين الناس، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. إن لم يكن هناك سلطان وحاكم ذهبت حقوق الناس والله المستعان. ولذلك يقول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. بعض الناس تتلو عليه آيات الله عز وجل: اتق الله، لا تظلم، لا تعتدي، لا تقل، ولا يعطي للقرآن ولا للسنة ولا للأحاديث أي اهتمام، ولكن إذا شد عليه السلطان مشى على الصراط المستقيم كما يقال. وهذا من كلام عثمان رضي الله تعالى عنه، وعليه مشكات النبوة. أنزل الله عز وجل على داود لما أوحى إليه الزبور، ولذلك الأنبياء منهم من عندهم الصحف ومنهم من عندهم الكتب، الزبور، الإنجيل، التوراة، والنبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن الذي الآن نقرأه وبين أيدينا موجود. الزبور هو الكتاب الذي أنزل على داود عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: وآتينا داود زبورا. والزبور كتاب مشهور، وقد أنزل على داود في شهر رمضان، وفيه من المواعظ والحكم ما هو معروف لمن نظر فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان. صحف إبراهيم أنزلت على إبراهيم أول ليلة من ليالي رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: وأنزلت الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان. التوراة عند موسى والإنجيل عند عيسى، هذا كلها الآن الأوقات التي نزلت فيها كتب الله على أنبياء الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأنزل الزبور، من يجاوب؟ لثمان عشرة خلت من رمضان، هذا الآن الزبور. قال صلى الله عليه وسلم: وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. ولذلك قال الحليمي رحمه الله تعالى: يريد به ليلة 25، يعني 24 يوم مضى، ليلة 25 أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. وتعرفون القصة لما جاء جبريل وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة السبع، يعني مقابل التوراة التي أعطيها موسى أعطي النبي صلى الله عليه وسلم السبع في كتاب الله عز وجل. والسبع المقصود بها السبع الطوال، والسبع الطوال من أي سورة إلى أي سورة؟ من سورة البقرة إلى أي سورة؟ إذا تحسبونها السبع الطوال، من البقرة إلى التوبة تصير سبع ولا ثمان؟ إلى الأنفال سبع، ولكن التوبة صحيح لأن التوبة والأنفال تعتبران سورة واحدة وإن كانت سورتان هما. ولذلك إذا قلنا السبع الطوال هما في الحقيقة ثمانية، ولكن تشمل الأنفال والتوبة كذلك. هذه أعطي النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول مقابل التوراة. قال صلى الله عليه وسلم: وأعطيت مكان الزبور المئين، السور التي تبلغ 100 آية فأكثر، هذه مقابل الزبور أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من سورة يونس إلى العنكبوت، هذه تسمى المئين، والسبع الطوال من البقرة إلى التوبة، ثم تأتي من يونس إلى العنكبوت المئين تبلغ 100 آية فأكثر. قال صلى الله عليه وسلم: وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، المثاني التي تبدأ كما قال أهل العلم من سورة الروم إلى الحجرات. قال صلى الله عليه وسلم: وفضلت بالمفصل، الآيات القصيرة اللي هي تبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس، فضل النبي صلى الله عليه وسلم على بقية الأنبياء. هذا التقسيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وهو في صحيح الجامع. من الفوائد الآية التي ذكرناها وفيها ذكر الزبور على داود، قال الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، قال الله عز وجل: وآتينا داود زبورا. جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بسند جيد قال: قال سكين ابن أبي سكين وعدي ابن زيد، وهذان من أحبار يهود بني قينقاع. والاثنان الآن، من الذي ينقل الآن؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول عن هؤلاء الاثنين: وهما من أحبار بني قينقاع في المدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا محمد، ما نعلم الله عز وجل أنزل على بشر من شيء من بعد موسى. من بعد موسى ما في كتاب أنزل على أحد من البشر، واليهود كيف فقط خلاص موسى وانتهى الأمر، لا يوجد هناك كتب. قال: فأنزل الله عز وجل قوله: إنا أوحينا إليك، إلى آخر الآيات ردا على كلامه. الله عز وجل أنزل وداود بعد موسى عليه الصلاة والسلام، ذكرنا القصة أنه من بعد موسى وهارون ويوشع قرابة 460 سنة حتى نبئ شمويل عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك داود، وأنزل الله عز وجل الزبور وهو بعد موسى. كيف يدعي هؤلاء اليهود بأنه لا يوجد كتاب أنزل من بعد موسى عليه الصلاة والسلام؟ داود عليه الصلاة والسلام اشتهر بعبادته واشتهر بقراءته للزبور، وكان صوته حسنا. قال الله عز وجل: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا له ملكه، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. سنأتي على ذلك. قال ابن عباس في تفسير الأيد، قال الله عز وجل: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، قال رضي الله تعالى عنه: قال الأيد القوة في الطاعة. والإنسان إذا كان قويا في طاعة الله عز وجل فهذا أمر محمود. بعض الناس ضعيف في كل الأمور، ليس قويا في طاعة الله عز وجل، أدنى شيء يفسد عليه الطاعة. بعض الناس يمكن حتى 2 وخميس ترى ما يستطيع يصوم، ليش؟ يقول: يا أخي يجون ريوق قهوة بالدوام بسرعة يفطر، ما يصبر. ترى الطاعة تحتاج إلى نوع صبر، احنا ما قلنا روح جابه أعداء وقتال وغير ذلك، ترى كلها قهوة، فنجال قهوة، اسمح لي والله ما أصبر. بعد إذا في فطائر زيادة هذه خلاص خربت عليك الدنيا كلها. فالإنسان إذا كان قويا في طاعة الله عز وجل هذا أمر محمود، في بيتك، عند أصدقائك، عند جيرانك، بل الناس يمدحونك بقوة إيمانك. وفرق بين قوة الإيمان وبين الغلظة في الدعوة إلى الله عز وجل. ترى ليس معنى القوة في العبادة والطاعة والدعوة معناها الغلظة مع الآخرين، ترى هذه جهة منفكة. ترى ومن الأخطاء الذي يقع فيها بعض المستقيمين وبعض من ينتسب إلى الدعوة أنه يظن أن القوة في طاعة الله عز وجل والدعوة إلى الله عز وجل أن تكون غليظاً عبوساً على الآخرين. كلا، ترى هذا فرق، بل الأصل في الدعوة اللين والحكمة والكلام الحسن مع الآخرين. قال ابن عباس: ذا الأيد يعني القوة في الطاعة، يعني كان قوياً في عبادة الله عز وجل وفي عمله الصالح. قال قتادة: قال أعطي قوة في العبادة وفقها في الإسلام، يعني الإسلام يطلق على دين الرسل كلهم، إن الدين عند الله الإسلام. فكان قويا في طاعة الله عز وجل وفي عبادته نشيطا، ولذلك سيأتينا أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، قوي في طاعة الله عز وجل. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود ذا الأيد. حتى إذا قرأنا كتاب الله عز وجل نعرف ترى الهدف من قصص الأنبياء ليست قصص هكذا، لا، نأخذ منها العبر والحكم ونطبق على أنفسنا. ذا الأيد قويا في طاعة الله عز وجل، انظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود حين قيام الليل، قال: وأحب الصيام إلى الله صيام داود صيام النوافل، قال: كان ينام نصف الليل، نصف الليل ينامه، بقي كم الآن؟ بقي النصف الآخر، قال: ويقوم ثلثه وينام سدسه. قسم الليل نصفين، نصف نوم، والنصف الآخر إذا قلنا ثلث الليل بقي سدس، الثلث يقومه والسدس المتبقي يرتاح قبله الفجر. هذا أحب القيام، وهو قيام داود عليه الصلاة والسلام. قال: وكان يصوم يوما ويثر يوما. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا يصوم يوما ويفطر يوما هذا أحب الصيام عند الله عز وجل، فمن استطاعه فنسأل الله عز وجل له الثبات على ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث، قال: ولا يثر إذا لاقى. إذا حصل هناك قتال وجهاد في سبيل الله عز وجل ليست من شيم داود عليه الصلاة والسلام أنه يفر عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل عن داود، قال: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن. الجبال هذه الكبيرة اللي نراها صخور عاتية وصلبة، سخرها الله عز وجل تسبح مع داود، كان صاحب صوت حسن في قراءته. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، في الوقتين، في المساء وفي النهار. قال: والطير محشورة كل له أواب. قال الله عز وجل أيضا في الآية الأخرى: يا جبال أوبي معه والطير. والله عز وجل يقول للجبال أوبي معه والطير كذلك. ومعنى وتفسير أوبي معه أي سبحي مع داود. تخيل إذا كان يسبح الجبال والطير تسبح مع داود عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد من السلف في تفسير هذه الآية: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، أي عند آخر النهار وأوله. آخر النهار اللي هو وقت أذكار المساء، وأول النهار وقت أذكار الصباح، كان هذا الأمر بالعشي آخر وقت النهار، والإشراق أول وقت النهار. قالوا وذلك أنه كان الله، هذا تفسير السلف الآن ابن عباس ومجاهد وغيرهما، كان الله تعالى قد وهبه من الصوت العظيم ما لم يعطه أحد، كان جميل الصوت صلوات ربي وسلامه عليه، بحيث إنه كان إذا ترنم بقراءة كتابه الزبور يقف الطير في الهواء يرجع بترجيعه ويسبح بتسبيحه. شوف الطير في الهواء. قالوا كذلك الجبال تجيبه وتسبح معه كلما سبح بكرة وعشية صلوات الله وسلامه عليه. يعني لو قال سبحان الله من جميل صوته ويقرأ طبعا الزبور، الطير في السماء عندها مكان تريد أن تذهب تسمع صوته لا تذهب إلى ذلك المكان، ترجع بعده، يقرأ الآية تقرأ الآية بعده، ويسبح الله يسبح بعده، والجبال لها صوت أيضا تسبح وترجع بعد قراءة داود عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين، قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، أبو موسى الأشعري من قبيلة الأشعريين من أهل اليمن، وكان أيضا جميل الصوت حتى إلى الآن، أهل اليمن اللهم بارك لهم أصوات جميلة في قراءة كتاب الله عز وجل. يقول أبو موسى قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. النبي عليه الصلاة والسلام مر وكان يسمع أبا موسى يقرأ كتاب الله عز وجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام استمتع بهذه القراءة. يقول له البارحة لما سمعت قال لقد أوتيت أبو موسى، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم مزمارا من مزامير آل داود. يقول أبو موسى فقلت يا رسول الله لو علمت مكانك لحبرته لك تحبيرا، يعني لحسنت صوتي بالقراءة وجملته أكثر من ذلك لو كنت أعلم أنك تستمع إلي يا رسول الله. يقول أحد التابعين أبو عثمان النهدي رحمه الله تعالى قال ما سمعت مزمارا ولا طنبورا ولا صنجا، يعني هذه الآلات الآن مثلا من غيرها من طبول وغير ذلك مما هي محرمة، ولكن لا تصل إلى جمال صوت أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وقد أوتي جزءا من جمال صوت داود عليه الصلاة والسلام. قال ما سمعت مزمارا ولا طنبورا ولا صنجا أحسن من صوت أبي موسى إن كان ليصلي بنا فنود أنه قرأ البقرة من حسن صوته. يصلي فيهم أبو موسى يمكن يقرأ الزلزلة، يبي يختصر، حين الناس يبون اختصار، يقولون من جمال صوته ودنا أنه يبلش بالبقرة ولا يختمها من جمال صوت أبي موسى رضي الله تعالى عنه. وقد كان داود عليه الصلاة والسلام كما جاء في التفسير مع هذا الصوت الرخيم الصوت الجميل سريع القراءة لكتابه الزبور. شوف هذه أيضا سيأتي الحديث، جميل وحسن الصوت ومع ذلك كانت قراءته القراءة الحدر. بعض الناس قد يطيل القراءة إطالة شديدة ويظن أنه من حسن الصوت، ولكن هناك قراءات سريعة ولكن يعني تشعر بجمال وحسن هذا الصوت. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خفف على داود عليه السلام القرآن. لابد أن نفقه، متقرأ القرآن يعني خفف عليه المصحف الذي بين أيدينا، القرآن يعني القراءة كانت خفيفة على لسان داود عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم خفف على داود عليه السلام القرآن يعني القراءة، فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يده. والمراد بالقرآن ها هنا الزبور الذي أنزله الله عز وجل عليه. كان يسرج يأمر بدوابه والخيل، لأنه كان ملكا وكان فارسا أيضا. فإذا كان مثلا حتى ذكر في التفسير كان إذا عنده غزو أو قتال أو غير ذلك إذا أمر بالدواب على ما تسرج وتوضع عليها السرج وغير ذلك وتهيأ له، من سرعة قراءته ينتهي من قراءة الزبور كاملا مع انتهاء تهيئة الدواب لداود عليه الصلاة والسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن داود كان يقرأ الزبور بسبعين لحنا، ويقرأ قراءة يطرب منها المحموم، واحد مريض تعبان في حرارة سبحان الله على ما فيه، المريض أصلا لو تسولف معه ما يفكر معك، ولكن من جمال صوت داود عليه الصلاة والسلام حتى المحموم وهو في مرضه يشتد باله معه مع القراءة. قال: وكان إذا أراد أن يبكي نفسه لم تبق دابة في بر ولا بحر إلا أنصتت له واستمعت وبكت. قراءة مبكية، لأن القراءة على أنواع نفس ما جاء عن ابن عباس فيما ذكره ابن حجر 70 لحنا، يعني الأصوات مرة صوت حزين مرة صوت سريع مرة، هذه قراءات الآن لها ألحان. فكان إذا أراد أن يقرأ قراءة مبكية ما في دابة في بحر ولا في جو في بر إلا استمعت وأنصتت وبكت لقراءة داود عليه الصلاة والسلام فيما نقله ابن حجر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. من الأمور التي اشتهر فيها داود عليه الصلاة والسلام في فترة ملكه ونبوته، وهذه من العجائب، أنه كان لا يأكل إلا من عمل يده. شوف ملكة ما يأخذ شيء من الإمارة، كان يعمل ويبيع ثم هذا المال هو الذي يصرفه على نفسه وهو الملك سيأتي. قال الله عز وجل: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وقال الله عز وجل: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. هنا الله عز وجل يذكر نعمته على داود عليه الصلاة والسلام في أنه علمه إلانة الحديد سيأتي الكلام. أعان الله عز وجل داود على عمل الدروع من الحديد. أول من عمل الدروع من الحديد، الحديد الذي له طي، الزرد، الزرد اللي هو مثل السلاسل الصغيرة هذه، لأنه من قبل كانت صفائح، اللي يبي يلبس درع يلبس صفيحة، حط له صفيحة كاملة، ما في طي لهذا الحديد. فقبل ذلك تريد أن تقاتل وتلبس الدرع صفيحة. في زمن داود ألهمه الله وعلمه الله عز وجل كيف يلان هذا الحديد، هذا نعمة من الله عز وجل. فأعان الله عز وجل داود على عمل الدروع من الحديد حتى يكون هناك تحصين للمقاتلة ضد الأعداء، وأرشده إلى صنعتها وكيفيتها كما مر معنا في الآيتين. الآية الأولى أن اعمل سابغات وقدر في السرد، سيأتي معناها، وكذلك في الآية الأخرى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، تكون حصن لكم في مقاتلة الأعداء. قال الله عز وجل وقدر في السرد في الآية الأولى وألنا له الحديد، أن اعمل سابغات وقدر في السرد، أي لا تدق المسمار فيفلق ولا تغلظه فيفصل. هذا الآن في الحديد. معنى السرج، السرد أي نسج الدروع، ويقال لصانع الدروع سراد. سراد هذا هو الذي يصنع الدروع. وقال الله عز وجل في هذه الآية وقدر في السرد، يعني اجعله بحيث تتناسب حلقه، التقدير لازم يكون متساوي. لما تعمل مثلا الزرد الموجود الآن اللي هي السلاسل اللي توضع على الوجه وغير ذلك، لابد أن تكون متناسبة مع بعض، ما هي واحدة كبيرة ثم الثانية صغيرة، لابد أن يكون لها تقدير متناسب مع بعض. وأول من فعلها هو داود عليه الصلاة والسلام. قال الحسن البصري وقتادة والأعمش كان الله قد ألان له الحديد حتى كان يفتله بيده لا يحتاج إلى نار ولا مطرقة. الآن الحديد يحتاج إلى نار ويحتاج إلى مطرقة ويدق، شوفوا المقاطع الموجودة حتى يلان الحديد. الله عز وجل أعطى آية لداود عليه الصلاة والسلام كان يلين الحديد بيده ما يحتاج لا إلى نار ولا إلى مطرقة عليه الصلاة والسلام. وقال قتادة من التابعين فكان أول من عمل الدروع من زرد، وإنما كانت قبل ذلك من صفائح كما ذكرنا قبل قليل، من قبل الدرع صفيحة، ولكن تريدها تتناسب مع بدنك، تكون سهلة، تكون من الزرد اللي مثل السلاسل الصغيرة. أول من عملها هو داود عليه الصلاة والسلام. قال بعض علماء التفسير كان يعمل كل يوم درعا يبيعها بستة آلاف درهم، هو المتخصص في ذلك، كل يوم يعمل درع واحد لشخص واحد ويبيعه بستة آلاف درهم. ولذلك كما مر معنا وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. تشتغل بيدك وتكتسب ثم تشتري الطعام وتأكل خيرا من أنك تتكفف الناس عطني وكذا وغير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. شوف كان ملكا نبيا، كان يعمل ويبيع ثم بالأموال يشتري الطعام ويأكل من عمل يده. وكما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في فتح الباري قال فقد كان داود يعمل بيده ينسج الدروع ويبيعها ولا يأكل إلا من ثمن ذلك وهو ملك الملوك. ملك الملوك يروح يعمل ويبيع ثم بعد ذلك بهذا المال يشتري الطعام ويأكل عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل شد ملك داود عليه الصلاة والسلام كما أخبر في كتاب الله عز وجل، إذا مررنا بالآيات نتذكرها الآن. قال الله عز وجل وشددنا له ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. شد الله عز وجل ملك داود وآتاه الحكمة وآتاه فصل الخطاب، وسيأتي الكلام على ذلك. أعطى الله عز وجل ملكا عظيما وحكما نافذا لداود عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس هذا الأثر بسند حسن عن ابن عباس أن رجلا من بني إسرائيل استعدى على رجل من عظمائهم، يعني حصلت بينه وبين آخر عداوة، يعني اتهمه بتهمة، فاجتمع عند داود النبي صلى الله عليه وسلم. إيش التهمة؟ سيأتي الآن. فقال المستعدي الذي صار بينه وبين الآخر عداء واتهمه بشيء، قال: إن هذا اغتصبني بقرا لي. جاب الآخر وذهب عند داود وقال: فلان اغتصب بقرا لي. فسأل داود عليه الصلاة والسلام الرجل عن ذلك فجحده، قال: أبد، ما أخذت البقر. فسأل داود عليه الصلاة والسلام الآخر البينة، عندك بينة؟ في شهود؟ في دليل على ذلك؟ فلم يكن له بينة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فقال لهما داود: قوما حتى أنظر في أمركما. فقاما من عنده، قال: خلاص روحوا أنتوا الحين وسأنظر في هذه المسألة ثم أقول لكما الحكم. قال ابن عباس: فأوحى الله إلى داود في منامه أن يقتل الرجل الذي استعدي عليه. شوفوا الحكم الآن، ها، هذاك جاي وقال لفلان: ترى اغتصبني البقر، اغتصبته؟ قال: لا. عندك بينة؟ لا. خلاص اذهب الآن. أوحى الله عز وجل على داود: اقتل الرجل الذي استعدي عليه، هذاك اللي قيل عنه أخذ البقر، لا بينة ولا شيء. وصعبة يمكن المسألة. قال ابن عباس: فقال داود: هذه رؤيا، ولست أعجل حتى أتثبت. رؤيا، لا أريد العجلة، أريد أن أتثبت من هذا الأمر. فأوحى الله إلى داود في منامه مرة أخرى أن يقتل الرجل، وأوحى الله عز وجل إليه المرة الثالثة أن يقتله أو تأتيه العقوبة من الله عز وجل، ثلاث مرات. الثالثة: إما تقتل الرجل أو تأتي العقوبة من الله عز وجل على داود. فأرسل داود إلى الرجل: إن الله قد أوحى إلي أن أقتلك، الله عز وجل أوحى إلي أن أقتلك. فقال الرجل: تقتلني بغير بينة ولا ثبت؟ معقولة فلان يدعي علي أنني اغتصبت منه البقرات وأنا ما اغتصبتها ولا توجد أي بينة ولا ثبت؟ كيف؟ فقال داود: نعم، والله لأنفذن أمر الله فيك. طبعا الوحي أو منام الأنبياء، رؤيا الأنبياء حق وصدق. فقال داود عليه الصلاة والسلام، سلم للأمر وهو وحي من الله، قال: نعم والله لأنفذن أمر الله فيك. فلما عرف، يقول ابن عباس، فلما عرف الرجل أنه قاتله، خلاص سلم للقتل، قال الرجل: لا تعجل علي حتى أخبرك، إني والله ما أخذت بهذا الذنب. ترى هذا اللي أتاك من قتلي ترى مو بسبب البقرات، ترى ما هي بقرات، ما أخذت بقرات. قال: ولكني كنت اغتلت والد هذا فقتلته فبذلك قتلت. شفت هذا الرجل؟ ترى أنا ذابح أبوه غيلة ما حد يدري، فبذلك قتلت. جاء الوحي من الله عز وجل أنك تقتلني بهذا الفعل وليس بسبب البقرات، فأمر به داود فقتل. يقول ابن عباس: فاشتدت هيبة بني إسرائيل عند ذلك لداود وشدد به ملكه. قال ابن عباس: فهو قول الله: وشددنا ملكه. شوف تفسير الآية، ترى لابد أن نرجع إلى تفسير السلف وشددنا له ملكه، كيف أنه حكم في هذه القضية، وهذا من الله عز وجل، أنه ازدادت هيبة داود من بني، يعني لبني إسرائيل هابوا داود وملك داود عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وآتيناه الحكمة. الحكمة المقصود بها النبوة. وفصل الخطاب اختلف المفسرون في معنى ذلك. آتيناه الحكمة وفصل الخطاب، الحكمة النبوة. فصل الخطاب وقع الخلاف بين أهل العلم في معنى فصل الخطاب على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول روي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وجمع من السلف هو الشهود والأيمان، يعنون بذلك البينة على المدعي واليمين على من أنكر، القاعدة المعروفة الآن التي وردت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود فصل الخطاب هذه الشهود والأيمان، تدعي على فلان لابد تكون عندك بينة، ما في بينة اليمين من الطرف الآخر، هذا فصل الخطاب كما جاء عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وجمع من السلف. القول الثاني في تفسير فصل الخطاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، أول من قال أما بعد داود عليه السلام، وهو فصل الخطاب. لما نقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أما بعد، هذه كلمة لها قوتها في الخطاب، وتفصل المقدمة عما بعدها. فقيل فيما ذكر، بعضهم ضعف ذلك ولكن هذا ما اشتهر عن أبي موسى لما ذكره، أول من قال ذلك هو داود عليه الصلاة والسلام، وهو المقصود في قوله فصل الخطاب. القول الثالث قاله بعض التابعين، قول مجاهد والسدي، هو إصابة القضاء وفهمه. كان صلوات ربي وسلامه عليه يصيب في قضائه وكان فاهما له. هذه ثلاثة أقوال مشهورة ولا مانع في اجتماعها جميعا في حق داود عليه الصلاة والسلام في معنى فصل الخطاب. المسألة التي تطرح أيضا: هل كان داود عليه الصلاة والسلام يعلم منطق الطير والدواب؟ يعني هل كان داود عليه الصلاة والسلام يعرف ما تتكلم به الطيور والدواب ويفهم ذلك، أم هذا الأمر كان خاصا بسليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام؟ ذكر جمع من المفسرين آثارا تثبت أن داود عليه الصلاة والسلام كان يعرف منطق الطير والدواب في تفسير الله عز وجل: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. قال الحسن البصري في قوله ولقد آتينا داود وسليمان علما، قال يعني التوراة والزبور والفقه في الدين وفصل القضاء وعلم كلام الطير والدواب، هذا كلام الحسن البصري. وقال قتادة من التابعين أيضا: كان داود أعطي ثلاثا، سخرت له الجبال يسبحن معه، وأولين له الحديد، وعلم منطق الطير، وسخرت له الجن، فلما مات علم سليمان منطق الطير وسخرت له الجن، وكان ذلك مما ورث عنه، ولم تسخر له الجبال ولم يلن له الحديد. طبعا هنا ذكرت أربع مسائل بدل ثلاث. ففي هذه الآثار إثبات أن داود كان يعلم منطق الطير والدواب. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: كان داود يقضي بين البهائم يوما وبين الناس يوما. في القضاء يوم ترك، يوم للبهائم عندهم مشكلات، اعتدى أحد على آخر هذا من تقدير الله عز وجل، لا أحد يستغرب كيف يحصل. الآن نجد بعض الناس عنده حاطه في بيته أسود ونمور ويكلمه يعني ويأخذ معهم إلى آخره، فما بالكم بنبي من أنبياء الله عز وجل ويجعله آية له. قال: كان داود يقضي بين البهائم يوما وبين الناس يوما، فجاءت بقرة فوضعت قرنها في حلقة الباب ثم تبغمت، يعني صاحت إلى ولدها بأرخم ما يكون من صوت، تبغمت كما تبغم الوالدة على ولدها وقالت: كنت شابة، هذه البقرة الآن تقول، كانوا ينتجوني ويستعملوني ثم إني كبرت فأرادوا أن يذبحوني. فقال داود عليه الصلاة والسلام: أحسنوا إليها ولا تذبحوها. ثم قرأ أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. هذه الآثار تثبت أن داود عليه الصلاة والسلام يعلم منطق الطير والدواء. ابن كثير رحمه الله تعالى قال: فلم يذكر أن داود كان يعلم منطق الطير والدواب، وإنما كان ذلك خاصاً بسليمان، والله أعلم. ونحن نقول إذا ثبتت الآثار السابقة وخاصة أثر أبي الدرداء، فنقول بأن داود عليه الصلاة والسلام كان يعلم منطق الطير والدواب. هناك قصة حصلت في زمن داود عليه الصلاة والسلام، وهي قصة تسور المحراب للقضاء، واختلف أهل العلم في تفسير هذه القصة، لأن في نهاية القصة أن داود عليه الصلاة والسلام تاب واستغفر الله عز وجل من ذنب. يقول الشيخ السعدي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، هذا تفسير نفيس جدا على اختصاره، كأنه يقرأ التفاسير كلها ثم يعطيك الزبدة والنتيجة من ذلك. يقول الله عز وجل في قول الله عز وجل في تسور الخصمين المحراب: هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن ما. هذه الآيات قال عنها الشيخ السعدي رحمه الله تعالى لما ذكر تعالى أنه آتى نبيه داود الفصل في الخطاب بين الناس، وكان معروفاً بذلك مقصوداً يقصد في القضاء وفي الفصل بين الناس، ذكر الله عز وجل نبأ خصمين اختصما عنده في قضية جعلهما الله فتنة لداود. إيش القضية؟ ما هي الفتنة؟ سيأتي الكلام. قال وموعظة لخلل ارتكبه فتاب الله عليه وغفر له وقيض له هذه القضية. هناك أمر حصل من داود عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل نبه داود عليه، ثم في نهاية هذه القصة استغفر داود وتاب الله عز وجل على داود. كان داود عليه الصلاة والسلام في محرابه يقرأ، والمحراب هو محل العبادة مثل محراب، ويكون جلوس للقراءة، يتعبد الله عز وجل، يصلي يسبح. إذ تسور عليه الخصمان من قبل وجهه، وكان الخصوم يدخلون من الباب. جالس في محرابه، واللي يجلس في المحراب مثلا تقريبا يكون الباب في الخلف، هذا إشارة إلى أن الباب قد يكون مغلقا، هذا ما ذكر الآن ولكن سيأتي الكلام. فتسوروا من ناحية المحراب كأن الباب كان مغلقا، فتسوروا على داود من ناحية وجهه كما قال السعدي. قال: فلما رآهما وهو يقرأ فزع وسكت، إذ دخلوا عليه أو إذ دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض. قال لهما، أو قال داود عليه الصلاة والسلام فيما نقله السعدي: لقد استضعفت في ملكي حتى إن الناس يتسورون علي في محرابي، يعني كأن ملكي أصبح ضعيفا. معقولة يدخلون علي خصوم من المحراب كأنه ضعف في الملك؟ قال: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض. إحنا جايين للسرقة ولا للبطش ولا للقتل، نحن خصمان بغى بعضنا على بعض، ولم يكن لنا بد من أن نأتيك فاسمع منا، يعني ما استطعنا أن ندخل من الباب، المكان الوحيد اللي استطعنا أن ندخل عليك تسور المحراب، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. تشطط يعني لا تجر في القضاء، وحاشاه أن يكون من هذا النوع صلوات ربي وسلامه عليه. واهدنا إلى سواء الصراط. فقال أحدهما الآن يشتكي لداود عليه الصلاة والسلام: إن هذا أخي، وكلمة أخي كلمة عظيمة جدا، نص على الأخوة في الدين أو النسب أو القرابة لاقتضائها عدم البغي، وأن بغيه الصادر منه أعظم من غيره، أن يأتيك البغي والظلم من أخيك ترى أعظم من أن يأتيك من الغريب. له 99 نعجة. ذكر السعدي معنى نعجة في هذه الآية، قلنا على خلاف بين المفسرين، ولكن ذكر السعدي أي زوجة، له 99 نعجة أي زوجة، وذلك خير كثير يوجب القناعة بما آتاه الله عز وجل، عنده خير كثير، لماذا تبغي على الآخر؟ قال: ولي نعجة واحدة، يعني فطمع فيها، فقال: أكفلنيها، يعني دعها لي وخلها في كفالتي، يبي يكمل 100. والرجل هذا لا يكون له هذه الزوجة. وعزني في الخطاب، يعني غلبني في القول، فلم يزل بي حتى أدركها أو كاد. أنا أكفلها وأنت فقير ما عندك فلوس وترى كذا، بكرة تجيب من عيال، أخاف عليك الفقر، خلها تستأنس، يعني الأمور هذه. عزني في الخطاب، بدأ يقول بعض الكلمات التي عليها زخرف، بعض الناس يقنعك، حتى قيل يعني بعض العلماء معروفين علماء الرأي يقول: إذا أراد أن يقنعك بأن السارية العمود اللي في البيت من ذهب لأقنعك، يقول: شفت هذا، ترى الذهب أنواع، الذهب مو شرط أصفر، من داخل هذا كل أصفر وبني من الزمن الفلاني من العهد الفلاني، لما جينا طليناه كذا وتراه كذا، يزخرف لك القول فتصدق. فقال داود عليه الصلاة والسلام لما سمع كلامه، ومن المعلوم من السياق السابق من كلامهما كما قال السعدي، أنا أنقل لكم كلام السعدي رحمه الله، أن هذا هو الواقع، البغي. فلهذا لم يحتج أن يتكلم إلى الآخر. يعني داود عليه الصلاة والسلام اتضحت له القضية من كلام الأول ولم يسمع كلام الآخر الطرف الثاني، حتى قال السعدي قال: فلا وجه للاعتراض بقول القائل لما حكم داود قبل أن يسمع كلام الخصم الآخر. يقول خلاص إذا اتضحت عند القاضي القضية حتى لو كانت من طرف واحد للقاضي أن يحكم، الطرف الثاني إذا كان هناك ماذا؟ مزيد بيان، بل القاضي في بعض الأحيان يحكم إذا كانت عنده الأدلة واضحة قد لا يسمع من الأطراف شيئا. قال: لقد ظلمك، هذا الآن كلام داود عليه الصلاة والسلام فيما ذكره الله عز وجل في كتابه، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة. عند 99 الزوجة ويطلب زوجتك، هذا ظلم منه، وهذه عادة الخلطاء والقرناء الكثير منهم. فقال: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، لأن الظلم من صفة النفوس. وانظروا إلى من تشاركون، خاصة في التجارات أغلب ما يقع النزاع إذا تشاركت مع آخر في تجارة. أصدقاء قد تكونون لثلاثين سنة، تدخلون تجارة يمكن 500 دينار، هنا يحصل نوع من البغي والظلم والكتمان، وأني والله اشتغلت أكثر منه وصار ما صار، تحصل والنفوس فيها الظلم، ثم يحصل العداء بعد ذلك. ولذلك قال الله عز وجل: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. ثم استثنى الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهؤلاء معهم الإيمان ومعهم العمل الصالح الذي يمنعهم من الظلم، وقليل ما هم، ترى قلة قليلة، كما قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. قال الله عز وجل: وظن داود، يعني حين حكم بينهما، أنما فتناه أي اختبرناه ودبرنا عليه هذه القضية ليتنبه. شوف الآن كلام هذا السعدي كله في تفسير الآيات. الله عز وجل قال: وظن داود أنما فتناه، يعني اختبرناه الآن بدخول هذين الرجلين من المحراب والكلام مع داود وقضاء داود، هذه عرف منها داود عليه الصلاة والسلام أنها اختبار وامتحان من الله عز وجل لداود عليه الصلاة والسلام. فاستغفر ربه لما صدر منه عليه الصلاة والسلام وخر راكعا، والمقصود بالركوع السجود، خرور، خر راكعا صلوات ربي وسلامه عليه، وأناب لله عز وجل بالتوبة الصادقة. شوف هؤلاء أنبياء، حتى لو كان هناك شيء يسير جدا فإنهم أول الناس توبة ورجوع إلى الله عز وجل. فغفرنا، قال الله عز وجل: فغفرنا له ذلك الذي صدر منه، وأكرمه الله عز وجل بأنواع الكرامات. قال الله عز وجل: وإن له عندنا لزلفى، المقصود بزلفى يعني منزلة عالية وقربة من الله عز وجل، وحسن مآب يعني مرجع طيب إلى الله عز وجل بعد موته. قال السعدي كلام مهم جدا عن هذه الحادثة: وهذا الذنب الذي صدر من داود عليه الصلاة والسلام لم يذكره الله عز وجل لعدم الحاجة إلى ذكره، ما ذكر، ولكن إشارة أنما فتناه. إيش الفتنة؟ إيش الاختبار اللي حصل؟ إشارة. قال السعدي: لعدم الحاجة إلى ذكره، فالتعرض له من باب التكلف، وإنما الفائدة ما قصه الله علينا من لطفه به وتوبته وإنابته، وأنه ارتفع محله فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها عليه الصلاة والسلام. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية علق، وهو مثل ما قلنا كلام لأهل العلم وكلام نفيس جدا. السعدي يقول لا داعي للتعرض لذلك. ما هو الذنب وإيش بالتحديد؟ حصل شيء ولم يذكره الله عز وجل وتاب الله عز وجل عليه، يكفينا هذا الأمر. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول في هذا الذنب بمعنى الكلام، قال أولا إغلاق داود بابه وكان مأمورا بالحكم بين الناس. الأصل في من يحكم بين الناس أن يكون باب القضاء مفتوحا، جاء معنا أنه كان مغلقا وكان يقرأ في محرابه عليه الصلاة والسلام، هذا الأول. قال رحمه الله الثاني سماع داود كلام الخصم الأول دون الثاني، وحكم بعد ذلك مباشرة، وإن كان يجوز له ذلك ولكن الأولى أن يسمع كلام الطرف الثاني. ذكرنا كلام الشيخ السعدي رحمه الله، وهذا هو كلام الشيخ ابن عثيمين فيما يتعلق بهذه القضية. سجود داود عليه الصلاة والسلام مخر راكعا سجد داود عليه الصلاة والسلام في قوله فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، سورة صاد، كان النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر فقرأ سورة صاد اللي فيها الآيات السابقة، قال فلما بلغ السجدة نزل فسجد فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. هذه ترونها في المصحف لها إشارة السجدة، يسن السجود سجود التلاوة عند قراءتها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر فسجد صلى الله عليه وسلم، قال وسجد الناس معه. فلما كان يوم آخر قرأها صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ السجدة تهيأ الناس للسجود، تهيأوا الآن كلا في مكانه ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام ينزل فيسجد ويسجدون معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة نبي، ولكن رأيتكم تهيأتم للسجود. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هي سجدة نبي ليست ملزمة لنا أن نسجد، سجدة التلاوة ترى مستحب وليست واجبة، هذا قول الجمهور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن رأيتكم تهيأتم للسجود، فنزل صلى الله عليه وسلم فسجد وسجدوا. يعني بداية الآن ما كان يريد أن يسجد الآن، ولكن لما تهيأ الصحابة قال تهيأتم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فسجد وسجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول الترمذي واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في هذا، فرأى بعض أهل العلم أن يسجد فيها صاد، هل هي سجدة أو ليست بسجدة، فيها خلاف بين أهل العلم. قال الترمذي فرأى بعض أهل العلم أن يسجد فيها، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم إنها توبة نبي ولم يروا السجود فيها، لأن مختلف في هذه السجدة، هل هي سجدة التلاوة أو ليست سجدة التلاوة إنما كانت خاصة بداود عليه الصلاة والسلام. والصحيح أنها سجدة نبي وهي سجدة تلاوة أيضا يستحب السجود لمن قرأها. جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بسند حسن قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة. يقول ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيتني الليلة السابقة لما نمت في المنام وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، كانت في شجرة وأنا خلف هذه الشجرة أصلي. قال فسجدت ف فسجدت الشجرة لسجودي. قال فسمعتها وهي تقول أنا سجدت ثم الشجرة سجدت لسجودي، هذا في المنام. يقول وأسمعها تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة من السجدات في سجود التلاوة ثم سجد. فقال ابن عباس في الحديث فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. الشجرة اللي سمعها ماذا تقول؟ تدعو الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل بمثل ما سمع الرجل تدعو هذه الشجرة. إلى هنا نقف بإذن الله عز وجل، والمجلس القادم بإذن الله عز وجل سنكمل قصة داود. هناك بعض الأمور المتعلقة بقصة داود من وفاته وبقية الحوادث التي حصلت في عهده، وندخل في بداية قصة سليمان صلوات الله وسلامه على أنبياء الله عز وجل. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.